بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذهما واستعمالهما ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الآنية. والآنية المقصود بها الظرف المعروف الذي يوضع فيه السائل. طبعا باب الآنية تعلقه بكتاب الطهارة من وجوه. أولا، لما كان هذا الماء السائل الذي تحدثنا عليه في أحكام المياه في الباب الأول، لما كان هذا السائل يحتاج إلى ظرف حتى يحفظ فيه، فاحتاج الفقهاء أن يبينوا أحكام هذا الظرف الذي يوضع فيه هذا السائل الذي يستخدم في التطهير، سواء في رفع حدث أكبر أو أصغر أو إزالة نجاسة أو نحو ذلك. فوجدوا أن هذه الظروف منها الخشبية ومنها النحاس ومنها الذهب ومنها الفضة إلى غير ذلك من الأنواع، من الحجارة إلى آخره، هذه أنواع كثيرة. وجدوا أن بعض هذه الأنواع لها أحكام خاصة كالذهب وكالفضة، وكذلك وجدوا أن بعض هذه الظروف قد تكون من أهل الكتاب أو من الكفار، كذلك بعض هذه الظروف قد تكون ثمينة وهي من غير الذهب ومن غير الفضة، فاحتاجوا أن يبينوا هذه الأحكام التي تختص بهذه الظروف لكونها متعلقة بما فيه، وهو السائل المستخدم في ماذا؟ المستخدم في التطهير وهو المراد. يبقى باب الآنية مذكورها هنا تابعا، لأنه وسيلة لحمل المطهر، وسيلة لحمل المطهر. ابتدأ فقال: باب الآنية. طبعا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من آنية الصفر النحاس، وتوضأ من التور، وتوضأ من إناء خشب، وتوضأ من قربة ونحو ذلك. فهذه الأشياء تنبهوا أن البعض منها قد يغير صفات المياه، يعني مياه القربة مثلا قد تغير بعض رائحة المياه، وكما تعلمون هذا التغير تغير لا يؤثر، يعني لا يؤثر في الماء. كذلك بعض الآنية الخشبية أو بعض الآنية التي تكون من حجارة أو نحو ذلك قد تغير صفة الماء، ولكن هذا التغير لا يؤثر في حقيقة المياه، بل هي طاهرة مطهرة على أصلها. والإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عقد أبوابا في الأشياء التي توضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو بها، يعني هذه الظروف آنية الخشب أو التور أو نحو ذلك، بوب الإمام البخاري بابا في كتاب أظن الطهارة أو نحو ذلك، بوب باب وذكر الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال: باب الآنية. ثم قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا. كل إناء طاهر، هذه الأولى. الأصل في الآنية أنها طاهرة، وهذا الأصل تمسك به في هذا الباب بجملة، لأننا سوف نحتاج هذا الأصل في آنية أهل الكتاب، في آنية المشركين، حتى في آنية غير أهل الكتاب من المجوس ونحو ذلك، سوف نتمسك بهذا الأصل. كل إناء طاهر، هذه الأولى، يعني تباح الآنية من أي مادة كانت، سواء خشب أو حجارة أو زجاج في أعصار، أي أنواع، هذه الأصل أنها مباحة وهي طاهرة، وهي طاهرة ولو ثمينا. الآن الثمين على قسمين، القسم الأول يكون من الذهب والفضة وهذا ثمين، القسم الثاني من غير الذهب والفضة، فهو يتحدث الآن على القسم الثاني، الثمين من غير الذهب والإيه؟ من غير الذهب والفضة، سواء كان هذا الإناء إناء عادي لكنه أثري مثلا أو نحو ذلك، فهو باهظ الثمن جدا أكثر من ثمن الذهب والفضة، أو كان هذا الإناء من ياقوت أو نحو ذلك من الأشياء النفيسة، أيضا يجوز أن نستخدمه، هو طاهر ويجوز استخدامه في سواء في الطهارة أو سواء في الأكل أو الشرب أو نحو ذلك، هذا جائز لا إشكال. ثم استثنى الآتي، يبقى الآن الآنية بجملة كلها طاهرة، هذه الأولى كلها يجوز اتخاذها واستعماله، تنبهوا لأن الحنابلة سوف تفرق الآن بين الاتخاذ وبين الاستعمال في الأشياء، فيحرمون الإيه؟ فيحرمون الاتخاذ الإناء حتى إن لم يستخدمه الإنسان، كما سوف ننبه الآن في آنية الذهب والفضة. الأصل أن كل الآنية طاهرة، الأصل أنها تتخذ وتستعمل في الطهارات وفي غيرها لا إشكال، إلا هذا الاستثناء آنية ذهب وفضة. طيب، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري ومسلم، يقول من حديث حذيفة ابن اليمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، هذا أولى، هذا الحديث يقدم في هذا الباب لأن فيه نفي الشرب ونفي الأكل. وفي الخبر الآخر في الصحيحين من مسند أم سلمة قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا يختص بالشرب، والأكل في معناه لا إشكال في هذا. إذن لا يجوز الأولى في المذهب اتخاذ، يعني أن يأتي إنسان إلى إناء من ذهب أو إناء من فضة ويضعه في إيه؟ في بيته، ويقول: والله أنا أضع هذا الإناء في بيتي ولا أستخدمه في أكل ولا شرب ولا غير ذلك، ولكن أضعه للتزيين، نقول يحرم اتخاذه، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، مثل آلات اللهو ونحو ذلك، آلات المعازف يحرم استعمالها، فكذلك يحرم أن تتخذ في البيت وتوضع هكذا، يحرم على الإنسان أن يتخذها كما أنه يحرم على الإنسان أن يستعملها، فكذلك آنية الذهب والإيه والفضة، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ولا يجوز اتخاذها للقنية حتى، تنبه الاستعمال وارد خلاص، لا تشربوا ولا تأكلوا، هذا نص نبوي. الاستعمال سواء كان الاستعمال في أكل أو في شرب أو في صب أو في نقل ماء أو في الوضوء أو نحو ذلك، كل هذا يحرم على الإنسان، من أكل أو شرب فيها واقع في هذا الوعيد، وهي كبيرة من الكبائر. وأما من استخدمها في وضوء ونحو ذلك فهو آثم، والوضوء صحيح كما سوف ننبه لأن الجهة منفكة حال النهي. يبقى قال الآن: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة، ضف إليها ومضببا بهما، ومضببا بهما، يعني طبعا في خلاف في بعض النسخ في الألفاظ لكن المعنى واحد. يبقى يحرم الآن المضبب، ما معنى المضبب؟ يعني لو أتينا مثلا بكوب وما يقبض منه هذا الكوب من فضة وكل الكوب من خشب، نقول هذا يحرم ابتداء، يحرم هذا، كذلك إناء والسلسلة الخاصة به من فضة هكذا وضعوها تزينا، يعني زينوا الكوب الخشبي هذا بسلسلة من فضة، أو نقشوا عليه وغرزوا في هذا الخشب أشياء من ذهب أو من فضة، نقول هذا يحرم أيضا، لأنه في معنى الذهب والفضة، فإنه يحرم اتخاذهما واستعمالها كذلك ولو على أنثى. هذا الأمر لا يجوز اتخاذه كذلك على الرجال كذلك على النساء، في حق الرجال وفي حق النساء. النساء أبيح لها الحلي من الذهب ونحو ذلك، والرجال أيضا أبيح لهم الخاتم من الفضة، لكن بالنسبة إلى مسألة الأكل والشرب في هذه الآنية فهو محرم على الرجال وعلى الإيه وعلى النساء، حتى على الأطفال، فعلى الولي أن يمنع ابنه من هذا. وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة اللحاف، تصح الطهارة منها. يبقى الإنسان لو توضأ من إناء ذهب أو من إناء فضة أو من إناء ضبب لغير حاجة بذهب أو فضة وتوضأ منه، نقول هذه الطهارة طهارة صحيحة، لأنها لم تفوت شرط من الشروط، والنهي هنا منفك، فالنهي عن أنية الذهب والفضة، وهذا وضوء لا علاقة بين الأول والآخر، بخلاف لو الإنسان توضأ بماء مغصوب أو ماء مسروق أو نحو ذلك، هذا شيء آخر، العلاقة هنا متصلة، بخلاف استخدام الإناء المحرم. والمياه حلال تستخدم والإنسان يتوضأ وضوء صحيح، فالجهة هنا منفكة، فنقول أنت آثم مع إيه؟ مع صحة الوضوء وصحة الطهارة، طهارة الإنسان. إلا هنا استثناء، ضب هذا القيد الأول، يسير هذا الثاني، من فضة هذا الثالث، لحاجة هذا الرابع، هذه أربعة قيود. هذه القيود جاءت في خبر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول انقصر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، هكذا جاء الخبر عند الإمام البخاري من مسند أنس. يبقى هذه القيود مأخوذة من خبر أنس، ضبة هكذا انكسر قدح النبي فيضببون الآن الإناء، يسيرة وليست بالكثيرة، هذا ظاهر ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، من فضة ليست من ذهب، لأن الأصل الحرمة والأصل الحظر، فجاءت الإباحة في فضة فنسلك هذا هذا السبيل، لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم احتاج هذه السلسلة، لأنه يستخدم الآنية، وأنت تعلمون أن الآنية عند العرب ومثل هذه الأشياء عزيزة، أشياء ليست بالكثيرة متنوعة كما هو الحال عندنا، لكنها كانت قليلة في أعصارهم، ولهذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يشترط في هذه الضبة الشروط الآتية، أن تكون ضبة أولا، وأن تكون من فضة لا من ذهب، لأن الدليل إنما ورد في الفضة ولم يرد في الذهب، والذهب على أصله محرم. الثالث أن تكون يسيرة، فإن كانت كثيرة فإنها تحرم، والكثير والقليل يضبط يعني بالحال، قد يكون إناء ضخم كبير فنستخدم قطعة كبيرة من الفضة، وقد يكون إناء صغير فنستخدم قطعة صغيرة من من الفضة، تقاس بحالها. والرابع أن تكون لحاجة وليست للزينة، ولهذا قلت لك قبل قليل لو أن إناء ووضعوا فيه بعض الأشياء من الفضة زينوه ونحو ذلك، نقول هذا يحرم ابتداء حتى لو كانت يسيرة، لأنها انتفى منها شرط وهو شرط الحاجة، فلا حاجة إلى مثل هذا، وفي هذا كسر لقلوب الفقراء، ولهذا يحرم يعني استخدام آنية الذهب والفضة. قد يأتي بعض أهل العقل ويقول طيب احنا نأتي ببعض الآنية الأنفس، بعض الآنية أغلى من الذهب والفضة، نقول الذهب والفضة فيها كسر لقلوب الفقراء، بخلاف هذا الإناء الأثري أو النفيس أو الذي من ياقوت أو نحو ذلك، فإن الفقير لا يعي مثل هذه الأشياء، فلا يكسر قلبه حال نظره إلى الناس وهم يستخدمون آنية الذهب والفضة. ثم آنية الذهب والفضة جاء النص النبوي فيها في حرمتها، فحينها يفرق بينها وبين بقية بينها وبين بقية الأواني، وتكره مباشرتها لغير حاجة. الآن وضعنا هذه الضبة على في الإناء، على فمه، يعني ليست من تحته ولا من جنبه، وإنما على رأس الإناء نفسه، فحينها تكره مباشرة هذا الجانب لماذا؟ هنا الآن هذه أشياء من الأشياء يعني يتورع فيها الحنابلة، وإلا فالأمر إذا جوزنا جاز الاستخدام مطلقا، لكن هذا من الورع. ولهذا قال تقرأ، لأن فيه تشبه بمن يستخدمون الإيه، بمن يستخدمون الذهب ومن يستخدمون الفضة، فإنهم يبشرون هذا بأفواههم. وعليه إذا جاز استخدام الضبة هذه اليسيرة، فحينها الأولى أن نجتنب المكان الذي فيه الضبة فلا يشرب من جانبها. ثم انتقل هذا بالنسبة إلى الآنية بجملة، ومنها الذهب والفضة، وعلمنا هذه القيود التي فيها. وتباح آنية كفار، الآن ينتقل إلى آنية الكفار. والكافر إما أن يكون كافر من أهل الكتاب، وإما أن يكون من غير أهل الكتاب كالمجوس والملاحدة ونحو ذلك. هنا قال الكفار وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، يبقى الآن يتحدث على كل الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غير أهل الكتاب. وهذا القيد الذي وضعه أخرج يعني أدخل أقصد غير أهل الكتاب، ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم. هنا انتهى كما ذكرت لك مما يباح أو بيان ما يباح من الأواني وما يحرم، انتقل إلى النوع الثاني هو آنية الإيه؟ آنية الكفار. يبقى يباح استخدام آنية الكفار، لأن الأصل كما ذكرنا إيه؟ الإباحة. احنا قلنا الأصل الإباحة، والأصل أن كل الأواني طاهرة. أولا ما زال أهل الإسلام يغزون أهل الكفر ويستولون على أشيائهم ولم ينقل غسلها ونحو ذلك، هذه الأولى. ثانيا ما زال أهل الإسلام يشترون ويبيعون من أهل الكفر والإلحاد، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل أواني أهل الإيه؟ أهل الكفر. في حديث أبي ثعلبة الخشني وهو خبر ثابت، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالغسل إذا وجد الإنسان غير آنية أهل الكتاب. أبي ثعلبة الخشني كان يعيش في قبل الشام على ما أذكر، وهناك أهل الكتاب بكثرة، فإما أن يحمل هذا الحديث على أن أهل الكتاب في هذا المكان يشربون في آنياتهم الخمر ويأكلون فيها الخنزير، وقد يتلوث هذا ولا يطهر، فحينها أمره النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها ابتداء، فإن لم يجد غيرها فيغسلها ويأكل فيها، أو يحمل هذا على الاستحباب، استحباب يعني غسل هذه الأواني قبل استخدامها. وإلا فالأصل الإباحة، والأصل أننا إذا علمنا أنها لم تتلوث بخنزير أو لم تتلوث بخمر ونحو ذلك فإنها مباحة. كذلك ما صنعوه ولم يستخدموه هذا بالاتفاق يستعمل بلا غسل أصلا. لماذا؟ لأنهم لم يستعملوا. نحن نتحدث الآن على آنية استخدمت، ونتحدث على آنية صنعت، فالذي صنع لم يؤمر أحد بغسله أصلا، والذي استخدم هذا قد نقول يعني على وفق حديث أبي ثعلبة الخشني أننا نقول يغسل يجتنب، فإن لم نجد فنغسله وماذا ونستخدمه. إن جهل حالها، يبقى كل هذا حال جهل الحال. طيب علمنا أن الثياب هذه الثياب فيها نجاسة، أو هذا الرجل يعني يبول على ثيابه، أو أن هذا هذه الأواني تستخدم فيها لحوم الخنازير ولا تطهر، أو يشرب فيها الخمر وظل فيها الخمر حتى جف ونحو ذلك، فحينها نقول يجب إذا علم الحال أن نطهر بالطرق المعروفة، وإن لم نعلم الحال فالأصل أنها طاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ من مزادة مشركة، والحديث ثابت صحيح. هذا بالنسبة إلى أواني أهل الكتاب، وكذلك الكافر الأصل الذي لا تحل ذبيحته. ثم انتقل إلى الجلود، العرب تستخدم الجلد في حفظ الآنية، ولهذا كان الأنسب أن يذكرها هنا. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا الأصل. المذهب على أن الجلود على قسمين، تنبهوا. القسم الأول جلد المزكاة، يعني أتينا بشاة فذبحناها وأخذنا جلدها فدبغنا، هذا طاهر، هذا الجلد طاهر في المذهب لا إشكال، هذا يطهر. طالما زكي مأكول اللحم، مأكول اللحم إذا زكي وأخذنا جلده دبغناه نستخدمه لا إشكال، لكن غير مأكول اللحم حتى إن زكي لا يستخدم لا يطهر، هو كالميتة. يبقى الآن ما يزكى إذا ذبح نأخذ جلده ويطهر خلاص، لكن الميتة، الميتة مطلقا سواء ميتة مأكول اللحم أو ميتة غير مأكول اللحم أو ميتة الأشياء النجسة عينا كالخنزير والكلب ونحو ذلك، هذه لا تطهر في المذهب أبدا. ويستدلون بحديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والإهاب هو الإيه؟ هو الجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا ينتفع من الميتة، وفي هذا الحديث أنه قد أباح لهم هذا الإيه؟ هذا الإهاب. ثم منعه عليهم صلى الله عليه وسلم. فقال الحنابلة أن هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي جاءت في الباب: يطهره الماء والقرز، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل أخذتم إهابها في حديث ميمون حديث الشاة. قالوا كل هذه الأحاديث أحاديث منسوخة، تنبهوا. لكن الحقيقة هذه رواية، والرواية الثانية نبينها الآن ومبناها على أن حديث عبد الله بن عكيم هذا حديث غير ثابت، هذا حديث معلول أعله جل الأئمة أبو حاتم وأبو زرعة، وقيل إن الإمام أحمد رجع إلى إعلاله، يعني كان آخر الأمرين من الإمام أنه أعل هذا الحديث ولم يقبله، مفهوم؟ يبقى الآن حتى نفصل لكم المذهب، تنبهوا. الجلد على قسمين: إما جلد المزكاة مأكولة اللحم خلاص هذا لا إشكال فيه، هذا يطهره الدباغ. تعال إلى جلد الميتة، جلد الميتة هذا يقسم إلى قسمين: جلد ميتة لا يطهر مطلقا، لا يطهر مطلقا، هو كله كل جلد الميتة لا يطهر مطلقا، لكن منه ما يستخدم في يابسة. خلونا نقسم أولا: جلد ميتة، ميتة مأكولة اللحم، جلد ميتة مأكولة اللحم، يعني صورة هذا ماتت شاة أو مات مثلا أعزكم الله بقرة أو جمل أو نحو ذلك، مات، هل لنا أن نأخذ جلد هذه الناقة؟ نعم لنا أن نأخذه. ابتداء هل الجلد هذا يطهر بحال؟ قالوا لا يطهر بحال أبدا طالما هي ميتة، لكن ميتة جلد ميتة مأكول اللحم، تنبهوا مأكول اللحم أو قل الطاهر في الحياة، هذا يستخدم في يابسات، يعني ندبغه وبعد الدباغ هل يطهر؟ لا لا يطهر، ولكن يستخدم في يابسات. يعني يستخدم في يابسات، نصنع هذا الجلد ونضع فيه مثلا تمرا، نضع فيه مثلا رز مثلا، أو نضع فيه أشياء جامدة، أما أن تضع فيه أشياء سائلة فهذا السائل هيتلوث بهذا الايه بهذا الاناء، تنبهوا. القسم الثاني جلد ميتة غير ايه غير مأكول اللحم او غير الطاهرة في حال الحياة، هذا لا يستخدم اصلا، هو نجس طبعا ولا يستخدم لا في يابسات ولا في غيره اصلا، تنبهوا. يبقى الجلد ميتة الحيوان الطاهر في الحياة. وهنا السؤال: ما هو الحيوان الطاهر في الحياة في المذهب؟ الحيوان الطاهر في حال الحياة هو أولا مأكول اللحم، ثانيا ما دون الهرة في الخلقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهرة فما دونها في الخلقة طاهر في المذهب، طاهر في حال الحياة، طاهر في حال الحياة. يبقى الطاهر في حال الحياة نقسمه إلى قسمين: مأكول وغير مأكول. المأكول لا إشكال فيه معلوم، وغير المأكول الهرة فما دونه في الخلقة. فلو ماتت هرة مثلا وأخذنا هذا الايه هذا الجلد ودبغنا يستخدم في يابسات، هكذا في المذهب. كذلك الشاة إذا ماتت، كذلك الناقة إذا ماتت. لكن لا يوجد خلاف في المذهب أن جلد المزكاة، تنبهوا، مأكولة اللحم المزكاة إذا زكيت وأخذ جلدها ودبغت تستخدم لا إشكال. لكن صورة هذا، وأذكر لكم يعني مسألة: هل إذا ماتت شاة الآن
وشاء أخرى ذبحناه زكيناه، فأخذنا التي جلد التي زكيناه فدبغناه وجئنا به وضعناه لنصلي عليه، هل يجوز لي أن أصلي عليه؟ الإجابة نعم، لأنه طاهر. طيب والأشياء الأخرى التي ماتت وأخذنا جلدها فدبغناه، هل يجوز أن أصلي عليه؟ لا يجوز أن أصلي عليه. طب ماذا أفعل به؟ يستخدم في يابسات لا غير، ممكن يفرش على الأرض يصار عليه ويداس ونحو ذلك، أما أنك تصلي عليه فهو نجس عندهم. وحديث هل أخذتم إهابها يطهره الماء والقرص أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا منسوخ عندهم بحديث عبد الله بن عكيم، هذه رواية. والرواية الثانية أن مأكول اللحم أو الطاهر في حال الحياة جلده يطهره أيضا الماء والقرص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عكيم حديث معلول لا يثبت، يبقى تعالى للنصوص الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة يجرونها لميمونة فقال هل أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرز، يبقى بين أن هذه الشاة تطهر بجلدها يطهره الماء والقرز، فحينها جلد ميتة مأكول اللحم ما حكمه؟ حكم الأولى المزكاة، ما هو حكم ميتة مأكولة اللحم جلدها؟ نقول هو طاهر أيضا، يطهر أيضا بالماء والخرز، هذه الرواية الثانية عندنا، لكن الأولى كما ذكرت لك على نجاسة الكل. ثم انتقل إلى أجزاء أخرى من الميتة تبعا، يذكرها تبعا لأنه لا مكان في الكتاب للحديث على هذه الأشياء إلا في هذا الموضع. وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجس، في تقديم وتأخير في بعض النسخ. حرمت عليكم الميتة، هكذا قال رب العزة تبارك وتعالى، فالميتة حرام، والعظم من الميتة واللبن الذي حبس داخل الميتة منها، وهذه الأجزاء بجملة كلها نجسة إلا ما كان له حكم منفصل كما سوف نبين الآن في الشعر. قال غير شعر، لأن الشعر له حكم إيه؟ حكم المنفصل، تنبهوا. لكن حال أخذ الشعر من هذه الميتة لابد أن نتنبه إلى شيء نبه عليه الحنابلة في كتبهم، وهو أن الإزالة تكون بالجز لا بالنتف، لأن الإنسان إذا جز أخذ الظاهر، أما إذا نتف الريش أو نتف الشعر هكذا لا يخلو من أجزاء لطيفة مغروزة في أصل جلد الميتة، فتصير هذا الشعر بعد ذلك نجس، لابد أن يعني تزال هذه الفقرة الأخيرة التي فيه. يبقى بالنسبة إلى الشعر يجز ولا ينتف. ونحوه زي إيه؟ زي الريش، ومثل مثلا أصل القرن، يعني لو يقطع القرن من إيه؟ من لا نقول يعني يقبض من أصله، وإنما يجز يقطع من إيه؟ مثله مثل الشعر. كذلك الحافر، إن قطعنا الحافر لا من أصله، هكذا هيأخذ أحكام الشعر على الظاهر. وما أبين من حي فهو كميتته، ما قطع من الحي فهو كميتته، يعني قطعنا قدم شاة، طيب ميتة الشاة طاهرة أم نجسة؟ ميتة نجسة. خلاص، طيب جلد هذه الفقرة التي قطعت الآن يستخدم في إيه؟ مثل الأحكام السابقة، نضع هذه القطعة في الأحكام الإيه؟ في الأحكام السابقة. يستثنى من هذا مسك الغزال، لأن الغزال المسك الذي يكون في بطنه فيربط، هذا مقطوع منه، لا يعني لا يختلف أحد على هذا، هذه الأولى. والثانية ما قطع من الشاردة، ما قطع من الشاردة المقدور عليها، بمعنى أنت الآن ند جمل فأتيت لتقبضه لا تستطيع فقطعت ساقه، قطعت قدمه وأصبحت الآن موضوع على الأرض، ثم تملكت من الناقة بعد ذلك فنحرتها، نقول هذه الساقة التي قطعت ميتة؟ لا، هي تبع لماذا؟ لصاحبتها، طالما قدرنا عليها. طيب افرض هربت، لا يحل لنا أن نأكل هذا الإيه؟ هذه القدم، تنبه. يبقى ما أبين من حي فهو كميتته، استثني من هذا مسك الغزال، استثني من هذا ما قطع من الشاردة التي قدر عليها. فإذا كانت الميتة حلال فما قطع منها حلال. طب هو في ميتة حلال؟ نعم، ميتة السمك وميتة الجراد أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك وماذا والجراد. يبقى ما أبين من حي كميتته، والله إذا كانت ميتته حرام فحرام، وإذا كانت ميتته حلال فحلال. فما أبين من السمك مثلا سمكة ضخمة كبيرة فقطعنا بعضها والبعض الآخر هرب في البحر، فحينها نأكل هذا الذي بقي، لا إشكال في هذا. كذلك الجراد، فالسمك والجراد يستثنى من هذا من هذا الباب. ماشي يا إخواني، هذا ما يختص النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، قال وحلت لنا ميتتان السمك وماذا والجراد. هذا ما يختص. طبعا أيضا قبل أن نختم، بالنسبة إلى ما أبين من الحي فهو كميتته، جاء عند أحمد وأبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. كذلك حتى نضرب مثال لهذا، الشاردة قطعنا ساقها ثم تملكنا منها، قلنا إن شاء الله نذبحها غدا، هي تعيش إن شاء الله ونذبحها بعد ساعة، بس نأكل قدمها الآن قبل أن نذبحها، هي سوف تزكى. نقول يحرم عليك أن تأكلها إلا إذا زكيت أصلها طالما قدرت عليها. مفهوم يا إخواني؟ إن شاء الله يعني نقف عند هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.